إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن له فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في أبواب النكاح من سنن ابن ماجه رحمه الله إلى باب تزويج العبد بغير إذن سيده. نقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب تزويج العبد بغير إذن سيده. قال: حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. قال أبو الحسن: حدثناه خازم بن يحيى قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال أخبرني زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر. قال: وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا الحماني قال حدثنا مندل بن علي عن ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر فذكر نحوه. قال: وحدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن بن صالح قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر فذكر نحوه. قال: حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زاني. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا الحماني قال حدثنا مندل نحوه.
نعم. باب تزويج العبد بغير إذن سيده. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. أقول: بيّن المحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله أن هذه الرواية وقع فيها وهم، والوهم من الراوي عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو القاسم بن عبد الواحد، وقد وهم في جعل الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر، وإنما هو عن جابر. الرواية المضبوطة الخالية من الوهم هي الرواية عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية هذه حسنة، والمحقق ذهب إلى ضعفها، والصواب لا، أنها رواية حسنة، فإن عبد الله بن محمد بن عقيل لا ينزل عن مرتبة الحسن بإذن الله تعالى. الرواية إن شاء الله حسنة وثابتة عن جابر من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وكذا الرواية الواردة أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زاني، وإن كانت ضعيفة تتقوى بالرواية التي قبلها فتكون حسنة لغيرها، حسنة لغيرها. فالحديث أحاديث الباب ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مواليه، وأن إذن مولاه له في الزواج هو كإذن الولي في تزويج موليته، أما قال الرسول في زواج المرأة قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح بغير ولي، فكذا نقول لا نكاح للعبد بغير إذن مواليه، يعني الذين يملكونه. المسألة الثالثة، إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فنكاحه هذا باطل وحرام، وهو يوصف بالزنا، وعند الجمهور يجلد حد الزنا. إلا أن أحمد قال إن أمضى سيده ومالكه نكاحه مضى ولا يحد حد الزنا، قال إن أمضى مالكه وسيده نكاحه فإنه يمضي ولا يحد حد الزنا. مسألة، وثبت بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا، وهذا بسند صحيح ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه أن العبد إذا زنى إذا نكح بغير إذن سيده ولم يمضي سيده نكاحه فإنه يفرق بينه وبمن تزوج بها ولها مهر المثل، والعبد يحد حد الزنا، والعبد يحد حد الزنا لأنه تصرف بغير إذن موالي. إذن هذه المسألة نقول فيها ذهب أحمد بن حنبل وجماعة من السلف أن العبد إذا فعل هذا قد ارتكب محرما، لكن إن أمضى سيده ذلك مضى ولا يحد حد الزنا، وذهب الجمهور إلى أنه ليس له أن يمضي وأنه يحد حد الزنا ويفرق بينه وبين من نكحها ولها مهر المثل. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن نكاح المتعة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالوا: يا رسول الله، إن العزبة قد اشتدت علينا. قال: فاستمتعوا من هذه النساء. قال: فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجعلوا بينكم وبينهن أجلا. فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه، فأتينا على امرأة فقالت: برد كبرد، فتزوجتها، فمكثت عندها تلك الليلة. ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال أبو الحسن: حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز نحوه. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها.
نعم. باب النهي عن نكاح المتعة. فيه مسائل. المتعة من الأشباه والنظائر، فإنها جاءت في الأحاديث النبوية بمعاني. جاءت المتعة بمعنى الاستمتاع والتنعم بأمور الدنيا، وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وجاء أيضا ذكر المتعة بمعنى ما يعطيه الرجل للمرأة بعد أن يطلقها ويفارقها، فإن هذا ورد أيضا الإشارة إليه في القرآن الكريم: فمتعوهن، يعني أعطوهن شيئا من المال متعة لهن بعد طلاقهن، وسمى متعة. وجاءت المتعة بمعنى التمتع بالجمع بين النسكين في سفر واحد، كما في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وجاءت المتعة بمعنى أن ينكح الرجل المرأة مشترطا في العقد، ذاكرا في العقد، مدة معلومة أو مجهولة لهذا العقد، وهو الذي يسمى نكاح المتعة، وهو موضوع الكلام في هذه في هذا الباب. نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة زواجا مشروطا بمدة معينة، سواء معلومة كانت أو غير معلومة، يعني هذا ليس زواجا على التأبيد، وهو موضوع الكلام في هذا الباب. مسألة نكاح المتعة من الأنكحة الباطلة التي نسخ جوازها، وكان من أنكحة الجاهلية، أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ثم حرمها ونسخ الجواز عليه الصلاة والسلام. وكما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هدم المتعة النكاح والطلاق والإرث، وذكر أشياء يختص بها النكاح، فالمتعة ليست كذلك، ولذلك هذا هدمها وإبطالها بما تقرر في الشرع من النكاح والطلاق والإرث ونحو ذلك من الأمور المتقررة في الشرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الجمهور على أن المتعة كانت جائزة ثم نسخت، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن المتعة أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت، والذي دعاه إلى ذلك أنه أعمل ظاهر الأحاديث التي وردت. وفي حديث الباب الأول عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، هذا يفيد أن الرسول نهى عن المتعة يوم خيبر وهي في السنة السابعة من الهجرة. خلاص، الحديث الذي يليه فيه أن ذلك كان في أكثر الروايات في فتح مكة، يعني في السنة الثامنة، وفي هذه الرواية أنه في حجة الوداع، سيأتي بعد قليل بيان ذلك. وفهم الشافعي من ذلك أن الرسول نهى عنها في يوم خيبر ثم أجازها ثم نهى عنها يوم فتح مكة أو يوم حجة الوداع على الروايات التي وردت، فقال لا يوجد في الشريعة حكم أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ إلا نكاح المتعة. والجمهور أجابوا عما استدل به الشافعي في ذلك بعدة أجوبة، قالوا أما ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، فقالوا هذا فيه تقديم وتأخير، اللفظ المصادق للواقع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر، ونهى يعني بعد ذلك عن نكاح المتعة، فاختص يوم خيبر بالنهي عن لحوم الحمر الإنسية، وأما نكاح المتعة فكان بعد ذلك فلم يحرم في يوم خيبر، فقالوا هذه الرواية وقع فيها تقديم وتأخير، وأن الصواب في هذه الرواية أنه نهى عن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر وبعد ذلك نهى عن نكاح المتعة، فقالوا ليس في هذه الرواية إلا تقديم وتأخير، ولا يعرف عن السلف أن المتعة أحلت مرتين ونسخت مرتين. هذا كلام أهل العلم في هذا الباب. مسألة ما جاء في حديث الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم في حجة الوداع، أقول أكثر الروايات أنه قال في فتح مكة، واعتبر الرواية بذكر حجة الوداع شاذة، وقال أهل العلم يمكن أن يقال أن الرواية محفوظة في فتح مكة وفي حجة الوداع، والمراد أنه انتشر واشتهر تحريمها في حجة الوداع، وإلا تحريمها كان في فتح مكة، إبان فتح مكة من الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة نكاح المتعة من الأنكحة التي كان الناس عليها في الجاهلية وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نسخها عليه الصلاة والسلام، وصفته أن ينكح الرجل المرأة على مدة يتشارطون عليها مقابل مبلغ معين يدفع للمرأة على استباحة فرجها في هذه المدة، وأجمع العلماء رحمهم الله على تحريمه، حتى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ثبت بعد ذلك رجوعه عنه. وكان ابن عباس في أول الأمر يقول نكاح المتعة يكون عند الضرورة، إذا الإنسان شق عليه البعد عن أهله وكان في سفر وخشي على نفسه فله أن ينكح نكاح المتعة، ثم بعد ذلك رجع عن قوله هذا إلى هذا الأمر. وهذا من الأجوبة التي ذكرها العلماء، لو قالوا لو أبقينا حديث علي بن أبي طالب على ظاهره وقلنا أن الرسول نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، فيكون نهيه لا نهي نسخ، ولكن نهى عنها لغير حاجة، فهو نكاح لم يكن نسخا للحكم من أصله، إنما حصل نسخ الحكم من أصله في يوم فتح مكة. وهذا جواب ثاني لأهل العلم، وكأنهم أخذوه من كلام ابن عباس رضي الله عنه في هذه المسألة. مسألة قوله يا رسول الله إن العزبة قد اشتدت علينا، قال فاستمتعوا من هذه النساء، يعني أباح لهم التمتع بالنساء، وشرط أن يكون بينهما أجلا على ما هو الحال في نكاح المتعة. ولذلك العلماء ذكروا أنه لا يجوز أن يحدد الإنسان في العقد مدة للنكاح. مسألة واختلفوا إذا ما نكحها وأضمر فرقتها، يعني نكحها وأضمر فرقتها، قال أنا بس أخلص من تجارتي في هذه البلد شهر شهرين ثلاثة أربعة ثم أطلقها وأمشي، أو قال أنا بس أخلص من دراستي سنة سنتين ثلاثة ثم أطلقها وأمشي، أضمر هذا في قلبه، لم يذكره في العقد، ما حدد المدة ولم يتفق عليه. فذهب جماعة من أهل العلم لأنه يعني لا يجوز وأنه من نكاح المتعة، والجمهور على أن هذا يجوز وأنه لا حرج في ذلك، قالوا لأن ما أضمره في قلبه قد يحصل خلافه، فإن الإنسان قد يتزوج بنية الطلاق ثم يصلح الله ويؤدم الله بينه وبين المرأة فتستمر معه ولا يطلقها، كما أن العكس ممكن، أن الإنسان ينكح المرأة بنية أن لا يطلقها وأن يديم عشرتها ثم يحصل بينهما ما يوجب الفرقة فيفارقها. قالوا فهذه النية التي في قلبه لم يكتبها في الكتاب هذه لا تدخل في ضمن صورة نكاح المتعة، لأنها مجرد نية في القلب. وأنا أشرت إذا تتذكروا كلامنا في نكاح التحليل، أشرت إلى أن العلماء رحمهم الله قالوا لو أن الرجل تزوج امرأة مطلقة ثلاثا لكي يحلها لزوجها في قلبه أضمر هذا في قلبه، قالوا هذا إيه ما يجوز، صح ولا لا؟ بالاتفاق، فاتفقوا في تلك الصورة على عدم الجواز، قلت هذا مما يساعد القول بأن الإنسان ما ينبغي له أن يتوسع في قضية الزواج بنية الطلاق، فإن هذا يدل على أن قول الأوزاعي ومن وافقه في منع الزواج بنية الطلاق له وجه، وأن تشبيهه إياه بنكاح المتعة له وجه، لكن الذي عليه الجمهور أن هذا لا يضر كما ذكرت لكم قبل قليل. مسألة اختلفوا لو أنه ذكر أمدا بعيدا، يعني ما يمكن أن تعيش هي أو يعيش هو، كان يقول تزوجت على أن يكون يعني زواجي لها لمدة 100 سنة أو 200 سنة، فالجمهور على الزواج على جواز هذا، وقالوا هذا لا يضر لأن هذه المدة ليست كمدة نكاح المتعة والله أعلم. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذ مما أتيتمهن شيئا. أقول هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم في النسخ، ومعلوم أن النسخ طرق معرفته إما بنص الرسول صلى الله عليه وسلم أو بنص الصحابة رضوان الله عليهم أو بوجود إجماع. فلما تتيسر هذه الأمور الثلاثة انتقلنا إلى النص بالتاريخ مع عدم إمكان الجمع. النص بمعرفة التاريخ مع عدم إمكان الجمع، يعني يعرف المتقدم من المتأخر، يجعل المتأخر ناسخ للمتقدم. وأهل العلم يذكرون من صور النسخ من كلام الرسول مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فمن شاء منكم أن يدخر فليدخر ومن شاء منكم أن يصدق إلى آخر الحديث. هذا أيضا من النسخ بدلالة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع على وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. فهذا يدل أن نكاح المتعة محرم إلى يوم القيامة، وأنه ليس بمباح، وأنه لا يجوز ذلك، على ما وعليه استقرت كلمة أهل العلم رحمهم الله في جمهورهم، في جمهور أهل العلم على هذا. مسألة: ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو صحيح عن عمر بن الخطاب، ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال: إن رسول الله قد أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. أقول هذا النص مرة مهم، لأنه قاله على ملأ من الصحابة ولم يخالفه أحد، فدل ذلك أن من انتهى إليه الكلام هو تحريم نكاح المتعة، هو تحريم نكاح المتعة. وهذه الكلمة الشديدة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه تؤكد على تحريم نكاح المتعة، ولم يخالف في القول بجواز نكاح المتعة إلا الشيعة، إلا الشيعة هم الذين قالوا نكاح المتعة جائز. مسألة: إذا نتج عن هذا النكاح ولد فالولد ينسب للرجل، إذا نتج عن هذا النكاح ولد فالولد ينسب للرجل. ويعني أهل العلم ذكروا بعض المسائل في هذا الباب، لكن هذا هو أهم ما يتعلق بأحكام هذا الباب وما فيه من الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يتزوج. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن مالك بن أنس عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب.
نعم. هذا باب فيه بيان أن من أحرم بحج أو بعمرة من محظورات الإحرام أن لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب، فالمحرم يحرم عليه ذلك، لا يفعل هذه الأمور، وإذا صدر منه بطل، وإذا صدر منه بطل. وهذه من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ختم به الباب، قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، خلاص انتهى الموضوع. أما يدخل الإنسان مع محرم في نكاح ولا خطبة ولا خطبة. مسألة: جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم، يعني نكح ميمونة وهو محرم. وجاء عن ميمونة وعن يزيد بن الأصم ابن أختها، وعن أبي رافع الواسطة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال، نكح ميمونة وهو حلال بعد الحديبية، وهو في طريق الرجعة صلى الله عليه وسلم جاء عند منطقة خلف النورية تسمى سرف، تسمى سرف، دخل عليها هناك في الحل، في أرض الحل، في رجعته بعد العمرة، عمرة الحديبية صلى الله عليه وسلم. وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالة ابن عباس رضي الله عنه، وأختها عند عمر، وأختها عند عمر بن الخطاب، وأختها أيضا عند أم خالد بن الوليد، أختها أم خالد بن الوليد، الوليد بن عقبة. فميمونة وأبو رافع ويزيد بن الأصم يقولون إنما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وابن عباس يقول إنما يقول نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام، وهو حرام. سئل سعيد بن المسيب عن هذا، قال الله المستعان أخطأ ابن عباس، لأن صاحبة القصة والواسطة ورجل آخر مساوي لابن عباس هي خالته، كما أن هذه خالة ابن عباس، يقول نكحها وهو حلال، خالف في ذلك ابن عباس، فقالوا أخطأ ابن عباس. إلا أن أهل الحديث، إلا أن أهل الحديث أجابوا عن هذا وقالوا، ويمكن أن يجاب ولا يكون ابن عباس أخطأ، بأن مراد ابن عباس أنه تزوجها وهو حرام، أي قريبا من إحرامه، والعرب يتوسعون في إطلاق الأمر على الشخص إذا كان قريبا منه، أو كان في الشهر الحرام، أو كان قريبا من أرض الحرم أو في أرض الحرم. قالوا فلا يتعين أن يكون مراد ابن عباس أنه نكح ميمونة وهو محرم، أي أنه نكحها في حال إحرامه، إذ يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا. وذكر أن يحتمل أنه أراد قرب إحرامه، ويحتمل أنه أراد قرب أرض الحرم، ويحتمل أنه أراد في زمن حرام، في زمن حرام، لأنه القصة مدامة في حديبة فهي في ذي القادة في الشهر الحرام. وهذه أمور تجعل الجزم بتغطية ابن عباس في هذا الباب فيها نظر، وأنه يحمل كلامه على ما يوافق الآخرين، ويقال أن مراد ابن عباس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، أي قريبا من إحرامه، أو أن يقال أنه قريبا من أرض الحرم، أو أن يقال أنه في زمن الحرام، في شهر حرام. وبهذه التأويلات لا يكون ابن عباس قد أخطأ. تنبيه مهم وبعدين لفتة. التنبيه المهم هنا أنه ظهرت مقالة لبعض الناس ممن يسم نفسه بالبحث العلمي وبالنظر وبالاجتهاد، وصنف فيها كتابا رسالة صغيرة، لأن الصحابة عدول، عدول في دينهم، ولكن ليسوا بأهل بالضبط، يقع منهم الخطأ، ويستدل بمثل هذه الرواية، وأهل العلم يردون على مثل هذا البحث، يقولون بل الصحابة عدول ضابطون، وأنه لا يعرف منهم الوهم في هذه، وهذه سمة وميزة أعطاهم إياها رسول الله، أعطاهم إياها الله سبحانه وتعالى سبب خلطتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا كيف دافعوا عن رواية ابن عباس أن الرسول تزوج ميمونة وهو محرم، كذا أجاب عن غيره. وما ثبت وتحقق أنه خطأ في الغالب يثبت رجوع هذا، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه في بعض المسائل قالوا أخطأ وتراجع رضي الله عنه، وبين له الصحابة أنه أخطأ في هذا الباب. حتى ما استدركته عائشة على الصحابة رضوان الله عليهم، في بعضها تقول أنهم وهموا، في بعض ردوا عليها، وألف الزركشي رسالة عنوانها الإجابة عما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة. فهذه المقولة ينبغي الانتباه منها والحذر منها، لأنه إذا طعن في الصحابة من جهة الضبط، شوف هو جابها كيف، ما جابها أنه طعن فيهم في عدالتهم وضبطهم، قال هم عدول، ولكن في الضبط كغيرهم، إذا طعن في الصحابة في جهة الضبط معنى ذلك أنه عندنا خلل فيما نقل إلينا من ديننا. وذكروني راح أقول شيء يعني يتمم هذا المعنى بعد قليل. النكتة ما هي النكتة؟ شوفوا نسختنا اللي بين أيدينا ترتيب الأحاديث، حديث ابن عباس أولا، ثم حديث ميمونة، ثم حديث عثمان بن عفان في أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. خلاص كذا رتب الأحاديث. في النسخة اللي قرأ منها السيد أسامة الأهدل، أول شيء حديث ميمونة رضي الله عنه أن رسول الله تزوجه وهو حلال، ثم بعد ذلك حديث ابن عباس، ثم بعد ذلك حديث عثمان ابن عفان. فصدر في نسخة حديث ميمونة وكأنه جعله أصلا، كأنه جعله أصلا، وكأنه يشير بأن يحمل حديث ابن عباس على معنى بين هذين المعنيين، بين حديث عثمان وبين قصة ميمونة، وكما تصرف وذكر بعض أهل العلم في الجمع بين كلام ابن عباس وبين كلام غيره ممن روى هذه القصة كميمونة وأبي رافع ويزيد بن الأصم. النقطة اللي أبغى أنبه عليها في أثناء الكلام، ذكرتها مرة من أول بس ما في مانع أنبه عليها، ترى ما عندنا شيء في الدين ثابت بمجرد أحاد. تدري عن هذا الكلام؟ صح عندنا أحاديث أحاد، لكن ما في عندنا حديث أحاد إلا في الغالب احتفى بفتاوى من الصحابة وفتاوى من التابعين وقرائن تدل على ثبوته. ما في ترى، ولذلك اللي يريد يرد أحاديث الأحكام التي وردت بأحاديث الأحاد من طرق الرد عليهم وصدهم أنه أتونا في مسألة، أن المسألة قامت على حديث أحاد بمجرده. ما في ولا مسألة قامت على حديث أحاد بمجرده إلا تلاقي أثار من الصحابة وأقوال من هنا وأقوال من هنا، بمعنى أن الحديث الأحاد اكتسب بما ورد من الروايات حوله واكتنفته إيش؟ قوة وثبوت. وهذه نقطة مهمة تنتبه لها، وهذه أهمية أن يهتم طالب الحديث بجمع الآثار والأقوال الواردة عن السلف في كل مسألة يتفقه فيها من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تعطيك ثقة بثبوت النص أولا، وتعطيك ثقة بفقه النص ثانيا، لأنك حينما تجد أيضا أقوال مخالفة تنظر ما استدلوا بإيش، حجتهم إيش، على ماذا اعتمدوا في قولهم هذا، كيف المسألة مشت معهم على هذا الاتجاه، يذكروا لك أدلة، يذكروا لك قرائن، يذكروا لك شيء. فما في عندنا في الحقيقة شيء اسمه مسألة قامت أحادية كذا من غير أي شيء، ما في. وطالعوا شوفوا، روحوا طالعوا أي مسألة تخطر في بالك قبل ما تتكلم معي، روح طالع هل ورد من الآثار عن السلف ما يوافقها أو ما يخالفها، ستجد ذلك. وبالتالي خلى هذا الحديث عن أن يكون قام بالمسألة بمجرده، ترى هذا نبه عليه ابن قيم الجوزية في كلام له في الصواعق المرسلة. هذه نقطة مهمة لازم طالب العلم ينتبه لها، ولذلك لازم يهتم طالب العلم جمع الروايات والآثار الواردة في المسألة، لأن فوق أنها تعطيك إضاءات في فقه الحديث وما يتعلق به، أيضا تعطيك ثقة بثبوت هذا النص الأحادي، هذا النص الأحادي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأكفاء. قال حدثنا محمد بن سابور الرقي قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان الأنصاري أخو فليح عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم
وأنكحوا إليهم. جزاك الله خير. باب الأكفاء. مثلا الأكفاء يعني الكفاءة، والكفء يعني المثيل، يعني المثيل. قد تكون الكفاءة في النسب، قد تكون الكفاءة في الدين، قد تكون الكفاءة في الحالة الاجتماعية يعني في الغنى والفقر، قد تكون الكفاءة في أمور أخرى، قد تكون الكفاءة في أمور أخرى. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكفاءة تكون في أمر الدين والأخلاق. مسألة دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. فهذه الكفاءة المطلوبة في النكاح، هذه الكفاءة المطلوبة في النكاح. مسألة: هل لنا أن نشترط كفاءة أعلى من ذلك؟ نقول اشتراط ذلك لا يمكن، لكن إن ترتب على عدم مراعاة هذا الزائد على هذه الكفاءة ترتب على ذلك ضرر، فلا مانع أن يراعى ذلك، فلا مانع أن يراعى ذلك. مثلا إذا كان الإنسان في مجتمع ينظر في النسب ويترتب ضرر، إذا أنا زوجت بنتي إلى رجل ليس من أهل النسب هؤلاء ونظرت كان يزوجها إلى من هو كفء لها في هذا المجتمع حتى لا يترتب ضرر على ذلك، فالجواب إنه هذا إيش؟ سائغ. إنه هذا سائغ. ليش؟ لأن الرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لاحظتم؟ طيب الكفاءة هنا في الخلق والدين. طيب لو كان رأيت في الكفاءة الجانب الاجتماعي المالي الاقتصادي، أقول لا مانع من ذلك إذا رأيت أن الوضع لا يتحمل أن تكتفي فقط على مجرد الخلق والدين. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لتلك الصحابية: أنكحي أسامة فإن فلانا لا يضع عصاه عن عاتقه وإن فلانا صعلوك، يعني فقير ما عنده شيء. ما قال كذا ولا ما قال كذا؟ قال كذا صلى الله عليه وسلم. فإذن الكفاءة الأصل فيها الخلق والدين، فإن ترتب على الاكتفاء بذلك ضرر روعي ما يجنب المرأة هذا الضرر. ولذلك مرة من المرات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رفعت إليه مسألة: رجل زوج ابنته من رجل صالح ولكن ليس كفؤا لها في النسب، بحيث أن أهلها وأهله، أهل المرأة وأهل الرجل، أهل يعني زوج أهل المرأة أبوها وعمانها وأقاربها وكذا، غضبوا غضب شديد وهددوا وتوعدوا لو استمر هذا الزواج، وضغطوا على الأب أن يجبر هذا الرجل على أن يفارق ابنته. فرفع المسألة للقضاء، فالقاضي رفع المسألة إلى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يراعى ما يجنب الناس الضرر. الآن هذه بترتب عليها يعني قتل وأذى ومضارة. نعم احنا نقر أن الكفاءة في الأصل هي في الدين والخلق، لكن مو معناته أنه يعني تراعي الدين والخلق حتى لو كانت حياتها ستقع في ضرر اجتماعي أو في ضرر عائلي أو في ضرر يعني اقتصادي حياتي، لا، هذه كلها تلاحظ. نعم الأصل هو هذا، أن تنظر في الخلق وفي الدين إذا كان يمكن الاكتفاء بذلك. فالكفاءة في الأصل في الخلق والدين، الكفاءة في الأصل في الخلق والدين، هذه الكفاءة في الأصل. لكن لا مانع من أن تراعي أمور أخرى، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: أنكح أسامة فإن فلانا لا يضع عصاه عن عاتقه وإن فلانا صعلوك، أنكح أسامة. صح هذا حصل ولا ما حصل؟ حصل حصل. وأحيانا يراعى الكفاءة في السن، أنت رجل صالح ما تترد، ولكن راعى الكفاءة في السن. لما أبو بكر رضي الله عنه خطب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال إنها صغيرة، في أحد في كفاءة الدين والأخلاق وكذا من أبي بكر؟ بل حتى المال والتجارة والنسب، لكنه أراد معنى آخر. رعاه صلى الله عليه وسلم، علمه أن الأنسب لابنته آخر كان يريده، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يريده، فرعى هذا. إذن نقول أصل الكفاءة في الخلق والدين، هذا أصل الكفاءة، ولكن الروعية في ذلك أمور لخشية الضرر في تركها فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك. أنكحي أسامة. شو كيف سويت معكم حركة؟ مرة جبت الحديث بالمعنى، مرة جبت الحديث بذكر اسم معاوية، مرة جبت الحديث بذكر اسم أبي جهم، وكأنك تحس إنه في شيء جديد في شيء. طيب، مسألة قوله صلى الله عليه وسلم، إذن قوله فزوجوه هو حيث لا ضرر في الاكتفاء بذلك. مسألة قوله إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، أقول هذا يعني اليومين هذا صار ملموس، ترك زواج النساء وتأخيرهن عن الزواج إذا جاءهم الكفء الصالح لأن يكون زوجا، والله يجعل المرأة يعني تخرج وتحدث أمور ومشاكل، ويجعل الشاب يخرج وتحدث أمور ومشاكل وفتنة عريضة فعلا. يعني ما في عاصم بعد الله عز وجل لذلك إلا بأن يبادر الأهل ويبادر الرجال والنساء إلى الزواج من الأكفاء إذا جاءوا إليهم. مسألة قال: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تخيروا لنطفكم وانتخبوا المناكح وعليكم بذات الأوراك فإنهن أنجب. إيش يعني ذات الأوراك؟ مرة تدور لي واحدة هزيلة نحيفة كلها ورك يعني عريضة من تحت، لأنها هذه تكون أنجب. وهذا الدلالة يعني فيه دلالة المعنى كنا ذكرناه لكم في السابق، أنهم كانوا ينظرون أن من جمال المرأة أنها ما تكون نحيفة مرة. الآن حتى معايير الجمال اختلت عند الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نوقف هنا لأن المعنى الثاني جديد. نوقف هنا. في أسئلة؟
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: ما حكم جمع التبرعات لبناء المساجد في أوروبا؟
هذا من الأعمال الصالحة إن شاء الله، وبناء المساجد من الأعمال الصالحة. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه كان له بيتا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كان له بيتا في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأعمال الصالحة، وجمع التبرعات أيضا يعني والسعي في ذلك من أجل هذا البناء، هذا أيضا من الأعمال الصالحة، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، لا يترتب في ذلك ضرر، وأن لا يكون الجمع بطريقة فيها مخالفة للسنة. مثلا إلزام الناس بالتبرع هذا ما هو من السنة، الإعلان عن التبرعات في المساجد هذا ما هو من السنة. يعني ممكن يوضع صندوق، أو ممكن إنسان يعني بالنصيحة وبالكلام يعني فيما بينه وبين إخوانه إنه والله نريد نبني مسجد في المكان الفلاني أو في البلد الفلاني، أو يا أهل البلد هذه نريد أن نبني مسجد عندكم ساعدونا في ذلك بما تيسر لكم. أما ما تكون العملية عملية إلزامية فهذا خرج عن معنى التبرع وعن معنى الإحسان. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: من يكون ولي الجارية إذا اعتقها سيدها وأراد نكاحها؟
هو سيدها، هو وليها سيدها، هو أصلا ما اعتق إلا بهذا الأمر ووافقه، فهو الذي يتولى أمره. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم جمع الصلاة في المطار قبل إقلاع الطائرة؟
إذا كان أنت مسافر بمعنى أن المطار كان خارج البلد، وأنت بوصولك إلى المطار جاوزت محل البنيان وكنت في حكم المسافر، جاز لك القصر والجمع. نعم.
يقول: رجل اشترى قطعة أرض وسجلها باسم أبيه في العقد حياء منه واحتراما لأبيه وليس للتمليك، فهل تنتقل الملكية إلى الأب في هذه الحالة مع أن الواقع هو أن الابن هو المالك الحقيقي؟ وما حكم هذه المعاملة وهل فيها محذور شرعي؟
يعني إذا أنت وهبتها لأبيك لا ترجع في هبتك لأبيك، خلاص كتبتها لأبيك هذه وهبتها له، إلا إن كان أبوك جزاء الله خير انتبه لهذا الموضوع ونبه أخوانه قال: يا جماعة ترى ولدي هذا كتب هذه الأرض باسمي هي ما هي حقتي، أراد أن يراضيني بها، فإذا أنا مت ترى هي حقته، ينبه أولاد. هذا خير على خير. لكن ما دام انت وهبتها لأبيك ولم وقبلها الأب ولم يحصل تنبيه منك ولا منه فهي هبة للوالد يملكها وتدخل بعد موته بعد عمر طويل إن شاء الله في الإرث ضمن الإرث. نعم.
يقول ما حكم الزواج بنية الطلاق لغير حاجة ملح؟
والله الخروج من ذلك أحوط. يعني العلماء حتى لما ذكروا الزواج بنية الطلاق ذكروا في أحوال يكون الإنسان فيها مسافر أو كذا، والخروج من ذلك أحوط. وقس على نفسك، هل ترضى لموليتك من أخت أو بنت أو خالة أو عمة أو ابنة عم أن تزوجها لرجل في نية الطلاق؟ ما ترضى. فما لا ترضى لغيرك لا ترضى، ما لا ترضى لنفسك لا ترضى لغيرك. نعم.
يقول أحسن الله لو كيف يجوز إضمار نية الطلاق عند الجمهور ولا شك أن نية عدم الإنجاب منعقدة، ليس هذا يعد من ظلم المرأة؟
أعيد.
يقول كيف يجوز إضمار نية الطلاق عند الجمهور ولا شك أن نية عدم الإنجاب منعقدة، أليس هذا يعد من ظلم المرأة؟
نية إيش؟
الإنجاب. الإنجاب عدم الإنجاب.
أيوه هذا مكروه، ما يجوز أن الإنسان يتزوج وينوي أنه ما يجيب عيال، لأنه من مقاصد النكاح العشرة والسكن وكذا وإنجاب الولد. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فالنكاح من مقصوده الإنجاب والولد. ما يصير الإنسان أنه يريد أن يتزوج من امرأة لا تنجب أو يريد أن يتزوج ويشترط أن لا ينجب، هذا شرط باطل وكلام يعني ما ينبغي، وحق الإنجاب للمرأة. النكاح بنية الطلاق قضية أخرى، هذه غير قضية الإنجاب. النكاح بنية الطلاق يعني هو يضمر أنه لن يطيل زواجه مع هذه المرأة، ولكن هذه النية قد تتغير وتتحول، فيصلح الله الحال بينه وبينها ويؤدب الله بينه وبينها فلا يقع طلاق. كما أن العكس ممكن، أن تزوج امرأة ويقول خلاص هذه مرتي إن شاء الله ألين أموت أو هي تموت إلى آخره، ثم ما يلبث مدة إلا ويكرهها وتكره وافترقها، يحصل لما يحصل. ولذلك هذه النية ما تؤثر، هذا غير قضية الإنجاب.
السؤال الأخير يقول أحسن الله إليكم ما حكم استخدام الجن المسلم والاستعانة به لفك السحر؟
والله هذه المسألة أنا أعتبرها مسألة نظرية ذكرها بعض أهل العلم الكبار وقال إنها ممكنة، لكن لا شك أنه أي ذريعة ممكن أن تؤدي للإنسان إلى الوقوع فيما يخالف الدين أو فيما يخالف الشرع عليه أن يبتعد عنها. ما الذي يضمن له أن هذا فعلا مسلم ما يريد أن يتلاعب به؟ ما الذي يضمن له أن هذا الجن الذي يريد أن يستعين به أنه سيستعين به في أمور هي من المعروف وليست في المنكر؟ ولذلك سد الذرايا أصل من الأصول المعتبرة عند العلماء رحمهم الله، فما كان ذريعة إلى المحرم أو نخشى منه الوقوع في المحرم علينا أن نمتنع منه فلا نقول به. وما ذكره شيخ الإسلام في هذا الباب كلام نظري، ما أعرف أحد يعني كده بوضوح قدر أنه يستعين بصالح الجن في أمور من هذه الأمور التي يعني يمكن أن يستعان بهم فيها، والله أعلم. وصلي اللهم على محمد وعلى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن له فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدث في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في أبواب النكاح من سنن ابن ماجه رحمه الله إلى باب تزويج العبد بغير إذن سيده. نقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب تزويج العبد بغير إذن سيده. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. قال أبو الحسن: حدثناه خازم بن يحيى قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال: أخبرني زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر. قال: وحدثنا إبراهيم بن نصر قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا مندل بن علي عن ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر فذكر نحوه. قال: وحدثنا إبراهيم قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الحسن بن صالح قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر فذكر نحوه. قال: حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زاني. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا مندل نحوه.
نعم. باب تزويج العبد بغير إذن سيده. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. أقول: بين المحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله أن هذه الرواية وقع فيها وهم، والوهم من الراوي عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو القاسم بن عبد الواحد، وقد وهم في جعل الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر، وإنما هو عن جابر. الرواية المضبوطة الخالية من الوهم هي الرواية عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية هذه حسنة، والمحقق ذهب إلى ضعفها، والصواب لا، أنها رواية حسنة، فإن عبد الله بن محمد بن عقيل لا ينزل عن مرتبة الحسن بإذن الله تعالى. الرواية إن شاء الله حسنة وثابتة عن جابر من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وكذا الرواية الواردة أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زاني، وإن كانت ضعيفة تتقوى بالرواية التي قبلها فتكون حسنة لغيرها، حسنة لغيرها. فالحديث أحاديث الباب ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مواليه، وأن إذن مولاه له في الزواج هو كإذن الولي في تزويج موليته. أما قال الرسول في زواج المرأة، قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح بغير ولي، فكذا نقول: لا نكاح للعبد بغير إذن مواليه، يعني الذين يملكونه. المسألة الثالثة: إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فنكاحه هذا باطل وحرام، وهو يوصف بالزنا، وعند الجمهور يجلد حد الزنا. إلا أن أحمد قال: إن أمضى سيده ومالكه نكاحه مضى ولا يحد حد الزنا. قال: إن أمضى مالكه وسيده نكاحه فإنه يمضي ولا يحد حد الزنا. مسألة: وثبت بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا، وهذا بسند صحيح ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه أن العبد إذا زنى، إذا نكح بغير إذن سيده ولم يمضي سيده نكاحه فإنه يفرق بينه وبمن تزوج بها ولها مهر المثل، والعبد يحد حد الزنا، والعبد يحد حد الزنا لأنه تصرف بغير إذن مواليه. إذن هذه المسألة نقول فيها: ذهب أحمد بن حنبل وجماعة من السلف أن العبد إذا فعل هذا قد ارتكب محرما، لكن إن أمضى سيده ذلك مضى ولا يحد حد الزنا، وذهب الجمهور إلى أنه ليس له أن يمضي وأنه يحد حد الزنا ويفرق بينه وبين من نكحها ولها مهر المثل. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن نكاح المتعة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالوا: يا رسول الله، إن العزبة قد اشتدت علينا. قال: فاستمتعوا من هذه النساء. قال: فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجعلوا بينكم وبينهن أجلا. فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة فقالت: برد كبرد. فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة. ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال أبو الحسن: حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز نحوه. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها.
نعم. باب النهي عن نكاح المتعة. فيه مسائل. المتعة من الأشباه والنظائر، فإنها جاءت في الأحاديث النبوية بمعاني. جاءت المتعة بمعنى الاستمتاع والتنعم بأمور الدنيا، وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وجاء أيضا ذكر المتعة بمعنى ما يعطيه الرجل للمرأة بعد أن يطلقها ويفارقها، فإن هذا ورد أيضا الإشارة إليه في القرآن الكريم: فمتعوهن، يعني أعطوهن شيئا من المال متعة لهن بعد طلاقهن، وسمى متعة. وجاءت المتعة بمعنى التمتع بالجمع بين النسكين في سفر واحد، كما في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وجاءت المتعة بمعنى أن ينكح الرجل المرأة مشترطا في العقد، ذاكرا في العقد، مدة معلومة أو مجهولة لهذا العقد، وهو الذي يسمى نكاح المتعة، وهو موضوع الكلام في هذا الباب. نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة زواجا مشروطا بمدة معينة، سواء معلومة كانت أو غير معلومة، يعني هذا ليس زواجا على التأبيد، وهو موضوع الكلام في هذا الباب. مسألة: نكاح المتعة من الأنكحة الباطلة التي نسخ جوازها، وكان من أنكحة الجاهلية، أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ثم حرمها ونسخ الجواز عليه الصلاة والسلام. وكما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هدم المتعة النكاح والطلاق والإرث، وذكر أشياء يختص بها النكاح، فالمتعة ليست كذلك، ولذلك هذا هدمها وإبطالها بما تقرر في الشرع من النكاح والطلاق والإرث ونحو ذلك من الأمور المتقررة في الشرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: الجمهور على أن المتعة كانت جائزة ثم نسخت، وذهب الشافعي رحمه الله إلا أن المتعة أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت، والذي دعاه إلى ذلك أنه أعمل ظاهر الأحاديث التي وردت. وفي حديث الباب الأول عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، هذا يفيد أن الرسول نهى عن المتعة يوم خيبر وهي في السنة السابعة من الهجرة. خلاص. الحديث الذي يليه فيه أن ذلك كان في أكثر الروايات في فتح مكة، يعني في السنة الثامنة، وفي هذه الرواية أنه في حجة الوداع، سيأتي بعد قليل بيان ذلك. وفهم الشافعي من ذلك أن الرسول نهى عنها في يوم خيبر ثم أجازها ثم نهى عنها يوم فتح مكة أو يوم حجة الوداع على الروايات التي وردت. فقال لا يوجد في الشريعة حكم أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ إلا نكاح المتعة. والجمهور أجابوا عما استدل به الشافعي في ذلك بعدة أجوبة. قالوا أما ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، فقالوا هذا فيه تقديم وتأخير. اللفظ المصادق للواقع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر، ونهى يعني بعد ذلك عن نكاح المتعة، فاختص يوم خيبر بالنهي عن لحوم الحمر الإنسية، وأما نكاح المتعة فكان بعد ذلك فلم يحرم في يوم خيبر. فقالوا هذه الرواية وقع فيها تقديم وتأخير، وأن الصواب في هذه الرواية أنه نهى عن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر وبعد ذلك نهى عن نكاح المتعة، فقالوا ليس في هذه الرواية إلا تقديم وتأخير، ولا يعرف عن السلف أن المتعة أحلت مرتين ونسخت مرتين. هذا كلام أهل العلم في هذا الباب. مسألة ما جاء في حديث الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أقول أكثر الروايات أنه قال في فتح مكة، واعتبر الرواية بذكر حجة الوداع شاذة. وقال أهل العلم يمكن أن يقال أن الرواية محفوظة في فتح مكة وفي حجة الوداع، والمراد أنه انتشر واشتهر تحريمها في حجة الوداع، وإلا تحريمها كان في فتح مكة، إبان فتح مكة من الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة نكاح المتعة من الأنكحة التي كان الناس عليها في الجاهلية وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسخها عليه الصلاة والسلام، وصفته أن ينكح الرجل المرأة على مدة يتشارطون عليها مقابل مبلغ معين يدفع للمرأة على استباحة فرجها في هذه المدة، وأجمع العلماء رحمهم الله على تحريمه، حتى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ثبت بعد ذلك رجوعه عنه. وكان ابن عباس في أول الأمر يقول نكاح المتعة يكون عند الضرورة، إذا الإنسان شق عليه البعد عن أهله وكان في سفر وخشي على نفسه فله أن ينكح نكاح المتعة، ثم بعد ذلك رجع عن قوله هذا إلى هذا الأمر. وهذا من الأجوبة التي ذكرها العلماء، لو قالوا لو أبقينا حديث علي بن أبي طالب على ظاهره وقلنا أن الرسول نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، فيكون نهيه لا نهي نسخ، ولكن نهى عنها لغير حاجة، فهو نكاح لم يكن نسخا للحكم من أصله، إنما حصل نسخ الحكم من أصله في يوم فتح مكة. وهذا جواب ثاني لأهل العلم، وكأنهم أخذوه من كلام ابن عباس رضي الله عنه في هذه المسألة. مسألة قوله يا رسول الله إن العزبة قد اشتدت علينا قال فاستمتعوا من هذه النساء، قال فاستمتعوا من هذه النساء، يعني أباح لهم التمتع بالنساء، وشرط أن يكون بينهما أجلا على ما هو الحال في نكاح المتعة. ولذلك العلماء ذكروا أنه لا يجوز أن يحدد الإنسان في العقد مدة للنكاح مسألة، واختلفوا إذا ما نكحها وأضمر فرقتها، يعني نكحها وأضمر فرقتها، قال أنا بس أخلص من تجارتي في هذه البلد شهر شهرين ثلاثة أربعة ثم أطلقها وأمشي، أو قال أنا بس أخلص من دراستي سنة سنتين ثلاثة ثم أطلقها وأمشي، أضمر هذا في قلبه، لم يذكره في العقد، ما حدد المدة ولم يتفق عليه. فذهب جماعة من أهل العلم لأنه يعني لا يجوز وأنه من نكاح المتعة، والجمهور على أن هذا يجوز وأنه لا حرج في ذلك، قالوا لأن ما أضمره في قلبه قد يحصل خلافه، فإن الإنسان قد يتزوج بنية الطلاق ثم يصلح الله ويؤدم الله بينه وبين المرأة فتستمر معه ولا يطلقها، كما أن العكس ممكن أن الإنسان ينكح المرأة بنية أن لا يطلقها وأن يديم عشرتها ثم يحصل بينهما ما يوجب الفرقة فيفارقها. قالوا فهذه النية التي في قلبه لم يكتبها في الكتاب هذه لا تدخل في ضمن صورة نكاح المتعة لأنها مجرد نية في القلب. وأنا أشرت إذا تتذكروا كلامنا في نكاح التحليل، في نكاح التحليل أشرت إلى أن العلماء رحمهم الله قالوا لو أن الرجل تزوج امرأة مطلقة ثلاثا لكي يحلها لزوجها في قلبه أضمر هذا في قلبه، قالوا هذا إيه ما يجوز، صح ولا لا؟ بالاتفاق، فاتفقوا في تلك الصورة على عدم الجواز، اتفقوا في تلك الصورة على عدم الجواز. قلت هذا مما يساعد القول بأن الإنسان ما ينبغي له أن يتوسع في قضية الزواج بنية الطلاق، لا ينبغي له أن يتوسع في الزواج بنية الطلاق، فإن هذا يدل على أن قول الأوزاعي ومن وافقه في منع الزواج بنية الطلاق له وجه، وأن تشبيهه إياه بنكاح المتعة له وجه، لكن الذي عليه الجمهور أن هذا لا يضر كما ذكرت لكم قبل قليل. مسألة اختلفوا لو أنه ذكر أمدا بعيدا، يعني ما يمكن أن تعيش هي أو يعيش هو، كان يقول تزوجت على أن يكون يعني زواجي لها لمدة 100 سنة أو 200 سنة، فالجمهور على الزواج على جواز هذا، وقالوا هذا لا يضر لأن هذه المدة ليست كمدة نكاح المتعة والله أعلم. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني كنت قد أذنت إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها لا تأخذ ولا تأخذ مما أتيتمهن شيئا. أقول هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم في النسخ، ومعلوم أن النسخ طرق معرفته إما بنص الرسول صلى الله عليه وسلم أو بنص الصحابة رضوان الله عليهم أو بوجود إجماع، فلما تتيسر هذه الأمور الثلاثة انتقلنا إلى النص بالتاريخ مع عدم إمكان الجمع، النسخ بمعرفة التاريخ مع عدم إمكان الجمع، يعني يعرف المتقدم من المتأخر يجعل المتأخر ناسخ للمتقدم. وأهل العلم يذكرون من صور النسخ من كلام الرسول مثل قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فمن شاء منكم أن يدخر فليدخر ومن شاء منكم أن يصدق إلى آخر الحديث. هذا أيضا من النسخ بدلالة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فهذا يدل أن نكاح المتعة محرم إلى يوم القيامة وأنه ليس بمباح وأنه لا يجوز ذلك، على ما وعليه استقرت كلمة أهل العلم رحمهم الله في جمهورهم، في جمهور أهل العلم على هذا. مسألة ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو صحيح عن عمر بن الخطاب، ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال: إن رسول الله قد أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. أقول هذا النص مرة مهم، لأنه قاله على ملأ من الصحابة ولم يخالفه أحد، فدل ذلك أن من انتهى إليه الكلام هو تحريم نكاح المتعة، هو تحريم نكاح المتعة. وهذه الكلمة الشديدة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه تؤكد على تحريم نكاح المتعة، ولم يخالف في القول بجواز نكاح المتعة إلا الشيعة، إلا الشيعة هم الذين قالوا نكاح المتعة جائز. مسألة: إذا نتج عن هذا النكاح ولد فالولد ينسب للرجل، إذا نتج عن هذا النكاح ولد فالولد ينسب للرجل. ويعني أهل العلم ذكروا بعض المسائل في هذا الباب، لكن هذا هو أهم ما يتعلق بأحكام هذا الباب وما فيه من الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يتزوج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن مالك بن أنس عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب.
نعم. هذا باب فيه بيان أن من أحرم بحج أو بعمرة من محظورات الإحرام أن لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب، فالمحرم يحرم عليه ذلك، لا يفعل هذه الأمور، وإذا صدر منه بطل، وإذا صدر منه بطل، وهذه من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ختم به الباب، قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. خلاص انتهى الموضوع، أما يدخل الإنسان مع محرم في نكاح ولا خطبة ولا خطبة. مسألة: جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم، يعني نكح ميمونة وهو محرم، وجاء عن ميمونة وعن يزيد بن الأصم ابن أختها وعن أبي رافع الواسطة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال، نكح ميمونة وهو حلال بعد الحديبية، وهو في طريق الرجعة صلى الله عليه وسلم جاء عند منطقة خلف النورية تسمى سرف، تسمى سرف، دخل عليها هناك في الحل، في أرض الحل، في رجعته بعد العمرة، عمرة الحديبية صلى الله عليه وسلم. وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالة ابن عباس رضي الله عنه، وأختها عند عمر، وأختها عند عمر بن الخطاب، وأختها أيضا عند أم خالد بن الوليد، أختها أم خالد بن الوليد، الوليد بن عقبة. فميمونة وأبو رافع ويزيد بن الأصم يقولون: إنما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. وابن عباس يقول: إنما يقول نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام، وهو حرام. سئل سعيد بن المسيب عن هذا، قال الله المستعان أخطأ ابن عباس، لأن صاحبة القصة والواسطة ورجل آخر مساوي لابن عباس هي خالته، كما أن هذه خالة ابن عباس، يقول نكحها وهو حلال، خالف في ذلك ابن عباس فقالوا أخطأ ابن عباس. إلا أن أهل الحديث أجابوا عن هذا وقالوا، ويمكن أن يجاب ولا يكون ابن عباس أخطأ، بأن مراد ابن عباس أنه تزوجها وهو حرام، أي قريبا من إحرامه، والعرب يتوسعون في إطلاق الأمر على الشخص إذا كان قريبا منه، أو كان في الشهر الحرام، أو كان قريبا من أرض الحرم أو في أرض الحرم. قالوا فلا يتعين أن يكون مراد ابن عباس أنه نكح ميمونة وهو محرم، أي أنه نكحها في حال إحرامه، إذ يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا. وذكر أن يحتمل أنه أراد قرب إحرامه، ويحتمل أنه أراد قرب أرض الحرم، ويحتمل أنه أراد في زمن حرام، في زمن حرام، لأنه القصة مدامة في حديبة فهي في ذي القادة في الشهر الحرام. فهذه أمور تجعل الجزم بتغطية ابن عباس في هذا الباب فيها نظر، وأنه يحمل كلامه على ما يوافق الآخرين، ويقال أن مراد ابن عباس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، أي قريبا من إحرامه، أو أن يقال أنه قريبا من أرض الحرم، أو أن يقال أنه في زمن الحرام في شهر حرام. وبهذه التأويلات لا يكون ابن عباس قد أخطأ. تنبيه مهم وبعدين لفتة. التنبيه المهم هنا أنه ظهرت مقالة لبعض الناس ممن يسم نفسه بالبحث العلمي وبالنظر وبالاجتهاد، وصنف فيها كتابا رسالة صغيرة، لأن الصحابة عدول في دينهم، ولكن ليسوا بأهل بالضبط، يقع منهم الخطأ، ويستدل بمثل هذه الرواية، وأهل العلم يردون على مثل هذا البحث، يقولون بل الصحابة عدول ضابطون، وأنه لا يعرف منهم الوهم في هذه، وهذه سمة وميزة أعطاهم إياها الله سبحانه وتعالى سبب خلطتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا كيف دعوا عن رواية ابن عباس أن الرسول تزوج ميمونة وهو محرم، كذا أجاب عن غيره. وما ثبت وتحقق أنه خطأ في الغالب يثبت رجوع هذا، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه في بعض المسائل قالوا أخطأ وتراجع رضي الله عنه، وبين له الصحابة أنه أخطأ في هذا الباب. حتى ما استدركته عائشة على الصحابة رضوان الله عليهم، في بعضها تقول أنهم وهموا، في بعض ردوا عليها، وألف الزركشي رسالة عنوانها الإجابة عما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة. فهذه المقولة ينبغي الانتباه منها والحذر منها، لأنه إذا طعن في الصحابة من جهة الضبط، شوف هو جابها كيف، ما جابها أنه طعن فيهم في عدالتهم وضبطهم، قال هم عدول، ولكن في الضبط كغيرهم، إذا طعن في الصحابة في جهة الضبط معنى ذلك أنه عندنا خلل فيما نقل إلينا من ديننا. ذكروني راح أقول شيء يتمم هذا المعنى بعد خلي. النكتة ما هي النكتة؟ شوفوا نسختنا اللي بين أيدينا ترتيب الأحاديث، حديث ابن عباس أولا، ثم حديث ميمونة، ثم حديث عثمان بن عفان في أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. خلاص كذا رتب الأحاديث. في النسخة اللي قرأ منها السيد أسامة الأهدل، أول شيء حديث ميمونة رضي الله عنه أن رسول الله تزوجه وهو حلال، ثم بعد ذلك حديث ابن عباس، ثم بعد ذلك حديث عثمان ابن عفان، فصدر في نسخة حديث ميمونة وكأنه جعله أصلا، وكأنه يشير بأن يحمل حديث ابن عباس على معنى بين هذين المعنيين، بين حديث عثمان وبين قصة ميمونة، وكما تصرف وذكر بعض أهل العلم في الجمع بين كلام ابن عباس وبين كلام غيره ممن روى هذه القصة كميمونة وأبي رافع ويزيد بن الأصم. النقطة اللي أبغى أنبه عليها في أثناء الكلام، ذكرتها مرة من أول بس ما في مانع أنبه عليها، ترى ما عندنا شيء في الدين ثابت بمجرد أحد. تدروا عن هذا الكلام؟ صح عندنا أحاديث أحد، لكن ما في عندنا حديث أحد إلا في الغالب احتفى بفتاوى من الصحابة وفتاوى من التابعين وقرائن تدل على ثبوته. ما في ترى. ولذلك اللي يريد يرد أحاديث الأحكام التي وردت بأحاديث الأحاد من طرق الرد عليهم وصدهم أنه أتونا في مسألة أن المسألة قامت على حديث أحد بمجرده. ما في ولا مسألة قامت على حديث أحد بمجرده إلا تلاقي أثار من الصحابة وأقوال من هنا وأقوال من هنا، بمعنى أنه الحديث الأحد اكتسب بما ورد من الروايات حوله واكتنفته إيش؟ قوة وثبوت. وهذه نقطة مهمة تنتبه لها، وهذه أهمية أن يهتم طالب الحديث بجمع الآثار والأقوال الواردة عن السلف في كل مسألة يتفقه فيها من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تعطيك ثقة بثبوت النص أولا، وتعطيك ثقة بفقه النص ثانيا. لأنك حينما تجد أيضا أقوال مخالفة تنظر ما استدلوا بإيش، حجتهم إيش، على ماذا اعتمدوا في قولهم هذا، كيف المسألة مشت معهم على هذا الاتجاه، يذكروا لك أدلة، يذكروا لك قرائن، يذكروا لك شيء. فما في عندنا في الحقيقة شيء اسمه مسألة قامت أحادية كذا من غير أي شيء، ما في. وطالعوا شوفوا، روحوا طالعوا أي مسألة تخطر في بالك قبل ما تتكلم معي، روح طالع هل ورد من الآثار عن السلف ما يوافقها أو ما يخالفها، ستجد ذلك. وبالتالي خلى هذا الحديث عن أن يكون قام بالمسألة بمجرده. ترى هذا نبه عليه ابن قيم الجوزية في كلام له في الصواعق المرسلة. هذه نقطة مهمة لازم طالب العلم ينتبه لها، ولذلك لازم يهتم طالب العلم بجمع الروايات والآثار الواردة في المسألة، لأن فوق أنها تعطيك إضاءات في فقه الحديث وما يتعلق به، أيضا تعطيك ثقة بثبوت هذا النص الأحادي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأكفاء. قال حدثنا محمد بن سابور الرقي قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان الأنصاري أخو فليح عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم
وأنكحوا إليهم. جزاك الله خير. باب الأكفاء. مثلا الأكفاء يعني الكفاءة، والكفء يعني المثيل، يعني المثيل. قد تكون الكفاءة في النسب، قد تكون الكفاءة في الدين، قد تكون الكفاءة في الحالة الاجتماعية يعني في الغنى والفقر، قد تكون الكفاءة في أمور أخرى، قد تكون الكفاءة في أمور أخرى. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكفاءة تكون في أمر الدين والأخلاق. مسألة دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. فهذه الكفاءة المطلوبة في النكاح، هذه الكفاءة المطلوبة في النكاح. مسألة هل لنا أن نشترط كفاءة أعلى من ذلك؟ نقول اشتراط ذلك لا يمكن، لكن إن ترتب على عدم مراعاة هذا الزائد على هذه الكفاءة ترتب على ذلك ضرر، فلا مانع أن يراعى ذلك، فلا مانع أن يراعى ذلك. مثلا إذا كان الإنسان في مجتمع ينظر في النسب ويترتب ضرر، إذا أنا زوجت بنتي إلى رجل ليس من أهل النسب هؤلاء ونظرت كان يزوجها إلى من هو كفء لها في هذا المجتمع حتى لا يترتب ضرر على ذلك، فالجواب أنه هذا إيش؟ سائغ. إنه هذا سائق. ليش؟ لأن الرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لاحظتم؟ طيب الكفاءة هنا في الخلق والدين. طيب لو كان رأيت في الكفاءة الجانب الاجتماعي المالي الاقتصادي، أقول لا مانع من ذلك إذا رأيت أن الوضع لا يتحمل أن تكتفي فقط على مجرد الخلق والدين. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لتلك الصحابية أنكحي أسامة فإن فلانا لا يضع عصاه عن عاتقه وإن فلانا صعلوك، يعني فقير ما عنده شيء. ما قال كذا ولا ما قال كذا؟ قال كذا صلى الله عليه وسلم. فإذن الكفاءة الأصل فيها الخلق والدين، فإن ترتب على الاكتفاء بذلك ضرر روعي ما يجنب المرأة هذا الضرر. ولذلك مرة من المرات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رفعت إليه مسألة، رجل زوج ابنته من رجل صالح ولكن ليس كفؤا لها في النسب، بحيث أن أهلها وأهله، أهل المرأة وأهل الرجل، أهل يعني زوج أهل المرأة أبوها وعمانها وأقاربها وكذا، غضبوا غضب شديد وهددوا وتوعدوا لو استمر هذا الزواج، وضغطوا على الأب أن يجبر هذا الرجل على أن يفارق ابنته. فرفع المسألة للقضاء، فالقاضي رفع المسألة إلى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يراعى ما يجنب الناس الضرر. الآن هذه بترتب عليها يعني قتل وأذى ومضارة. نعم احنا نقر أن الكفاءة في الأصل هي في الدين والخلق، لكن مو معناته أنه يعني تراعي الدين والخلق حتى لو كانت حياتها ستقع في ضرر اجتماعي أو في ضرر عائلي أو في ضرر يعني اقتصادي حياتي، لا، هذه كلها تلاحظ. نعم الأصل هو هذا، أن تنظر في الخلق وفي الدين إذا كان يمكن الاكتفاء بذلك. فالكفاءة في الأصل في الخلق والدين، الكفاءة في الأصل في الخلق والدين، هذه الكفاءة في الأصل. لكن لا مانع من أن تراعي أمور أخرى، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أنكح أسامة فإن فلانا لا يضع عصاه عن عاتقه وإن فلانا صعلوك، أنكح أسامة. صح هذا حصل ولا ما حصل؟ حصل حصل. وأحيانا يراعى الكفاءة في السن، أنت رجل صالح ما تترد، ولكن راعى الكفاءة في السن. لما أبو بكر رضي الله عنه خطب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال إنها صغيرة، في أحد في كفاءة الدين والأخلاق وكذا من أبي بكر؟ بل حتى المال والتجارة والنسب، لكنه أراد معنى آخر. رعاه صلى الله عليه وسلم، علمه أن الأنسب لابنته آخر كان يريده، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يريده، فرعى هذا. إذن نقول أصل الكفاءة في الخلق والدين، هذا أصل الكفاءة، ولكن إن روعي في ذلك أمور لخشية الضرر في تركها فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك أنكحي أسامة. شو كيف سويت معكم حركة؟ مرة جبت الحديث بالمعنى، مرة جبت الحديث بذكر اسم معاوية، مرة جبت الحديث بذكر اسم أبي جهم، وكأنك تحس أنه في شيء جديد فيه. طيب مسألة قوله صلى الله عليه وسلم، إذن قوله فزوجوه هو حيث لا ضرر في الاكتفاء بذلك. مسألة قوله إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، أقول هذا يعني اليومين هذه صار ملموس، ترك زواج النساء وتأخيرهن عن الزواج إذا جاءهم الكفء الصالح لأن يكون زوجا، والله يجعل المرأة يعني تخرج وتحدث أمور ومشاكل، ويجعل الشاب يخرج وتحدث أمور ومشاكل وفتنة عريضة فعلا. يعني ما في عاصم بعد الله عز وجل لذلك إلا بأن يبادر يبادر الأهل ويبادر الرجال والنساء إلى الزواج من الأكفاء إذا جاءوا إليهم. مثلا قال تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال تخيروا لنطفكم وانتخبوا المناكح وعليكم بذات الأوراك فإنهن أنجب. إيش يعني ذات الأوراك؟ مرها تدور لي واحدة هزيلة نحيفة كلها ورك يعني عريضة من تحت، لأنها هذه تكون أنجب. وهذا الدلالة يعني فيه دلالة المعنى كنا ذكرنا لكم في السابق أنهم كانوا ينظرون أن من جمال المرأة أنها ما تكون نحيفة مرة. الآن حتى معايير الجمال اختلت عند الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نوقف هنا لأن المعنى الثاني جديد. نوقف هنا. سياسية
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول ما حكم جمع التبرعات لبناء المساجد في أوروبا؟
هذا من الأعمال الصالحة إن شاء الله، وبناء المساجد من الأعمال الصالحة. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة كان له بيتا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كان له بيتا في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأعمال الصالحة، وجمع التبرعات أيضا يعني والسعي في ذلك من أجل هذا البناء هذا أيضا من الأعمال الصالحة، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، لا يترتب في ذلك ضرر، وأن لا يكون الجمع بطريقة فيها مخالفة للسنة. مثلا إلزام الناس بالتبرع هذا ما هو من السنة، الإعلان عن التبرعات في المساجد هذا ما هو من السنة. يعني ممكن يوضع صندوق، أو ممكن إنسان يعني بالنصيحة وبالكلام يعني فيما بينه وبين إخوانه إنه والله نريد نبني مسجد في المكان الفلاني أو في البلد الفلاني، أو يا أهل البلد هذه نريد أن نبني مسجد عندكم ساعدونا في ذلك بما تيسر لكم. أما ما تكون العملية عملية إلزامية فهذا خرج عن معنى التبرع وعن معنى الإحسان. نعم.
صلى الله عليكم. يقول من يكون ولي الجارية إذا اعتقها سيدها وأراد نكاحها؟
هو سيدها، هو وليها سيدها، هو أصلا ما اعتق إلا بهذا الأمر ووافقه، فهو الذي يتولى أمره. نعم.
يقول أحسن الله إليكم ما حكم جمع الصلاة في المطار قبل إقلاع الطائرة؟
إذا كان أنت مسافر بمعنى أن المطار كان خارج البلد وأنت بوصولك إلى المطار جاوزت محل البنيان وكنت في حكم المسافر جاز لك القصر والجمع. نعم.
يقول رجل اشترى قطعة أرض وسجلها باسم أبيه في العقد حياء منه واحتراما لأبيه وليس للتمليك، فهل تنتقل الملكية إلى الأب في هذه الحالة مع أن الواقع هو أن الابن هو المالك الحقيقي؟ وما حكم هذه المعاملة وهل فيها محذور شرعي؟
يعني إذا أنت وهبتها لأبيك لا ترجع في هبتك لأبيك، خلاص كتبتها لأبيك هذه وهبتها له، إلا إن كان أبوك جزاء الله خير انتبه لهذا الموضوع ونبه أخوانه قال يا جماعة ترى ولدي هذا كتب هذه الأرض باسمي هي ما هي حقتي، أراد أن يراضيني بها، فإذا أنا مت ترى هي حقته ينبه أولاد، فهذا خير على خير. لكن مدام أنت وهبتها لأبيك ولم وقبلها الأب ولم يحصل تنبيه منك ولا منه فهي هبة للوالد يملكها وتدخل بعد موتي بعد عمر طويل إن شاء الله في الإرث ضمن الإرث. نعم.
يقول ما حكم الزواج بنية الطلاق لغير حاجة ملحة؟
والله الخروج من ذلك أحوط، يعني العلماء حتى لما ذكروا الزواج بنية الطلاق ذكروا في أحوال يكون الإنسان فيها مسافر أو كذا، فالخروج من ذلك أحوط. وقس على نفسك، هل ترضى لموليتك من أخت أو بنت أو خالة أو عمة أو ابنة عم أن تزوجها لرجل في نية الطلاق؟ ما ترضى، فما لا ترضى لغيرك لا ترضى، ما لا ترضى لنفسك لا ترضى لغيرك. نعم.
يقول أحسن الله إليك كيف يجوز إضمار نية الطلاق عند الجمهور ولا شك أن نية عدم الإنجاب منعقدة، ليس هذا يعد من ظلم المرأة؟
أعيد.
يقول كيف يجوز إضمار نية الطلاق عند الجمهور ولا شك أن نية عدم الإنجاب منعقدة، أليس هذا يعد من ظلم المرأة؟
نية إيش؟
الإنجاب. عدم الإنجاب.
أيوه هذا مكروه، ما يجوز أن الإنسان يتزوج وينوي أنه ما يجيب عيال، لأنه من مقاصد النكاح العشرة والسكن وكذا وإنجاب الولد. بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فالنكاح من مقصوده الإنجاب والولد، ما يصير الإنسان أنه يريد أن يتزوج من امرأة لا تنجب، أو يريد أن يتزوج ويشترط أن لا ينجب، هذا شرط باطل وكلام يعني ما ينبغي، وحق الإنجاب للمرأة. النكاح بنية الطلاق قضية أخرى، هذه غير قضية الإنجاب. النكاح بنية الطلاق يعني هو يضمر أنه لن يطيل زواجه مع هذه المرأة، ولكن هذه النية قد تتغير وتتحول، فيصلح الله الحال بينه وبينها ويؤدب الله بينه وبينها، فلا يقع طلاق. كما أن العكس ممكن، أن تزوج امرأة ويقول خلاص هذه مرتي إن شاء الله ألين أموت أو هي تموت إلى آخره، ثم ما يلبث مدة إلا ويكرهها وتكره وافترقها، يحصل لما يحصل، ولذلك هذه النية ما تؤثر، هذا غير قضية الإنجاب.
السؤال الأخير يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم استخدام الجن المسلم والاستعانة به لفك السحر؟
والله هذه المسألة أنا أعتبرها مسألة نظرية ذكرها بعض أهل العلم الكبار وقال إنها ممكنة، لكن لا شك أنه أي ذريعة ممكن أن تؤدي للإنسان إلى الوقوع فيما يخالف الدين أو فيما يخالف الشرع عليه أن يبتعد عنها. ما الذي يضمن له أن هذا فعلا مسلم ما يريد أن يتلاعب به؟ ما الذي يضمن له أن هذا الجن الذي يريد أن يستعين به أنه سيستعين به في أمور هي من المعروف وليست في المنكر؟ ولذلك سد الذرائع أصل من الأصول المعتبرة عند العلماء رحمهم الله، فما كان ذريعة إلى المحرم أو نخشى منه الوقوع في المحرم علينا أن نمتنع منه، فلا نقول به. وما ذكره شيخ الإسلام في هذا الباب كلام نظري، ما أعرف أحد يعني كذا بوضوح قدر أنه يستعين بصالح الجن في أمور من هذه الأمور التي يعني يمكن أن يستعان بها بهم فيها، والله أعلم. وصلي اللهم على محمد وعلى